الفصل السادس: تطور علاقة العقل بالنص. سنخصص هذه الفقرة من البحث عن تطور علاقة العقل بالنص التي أخذت منحا دائريا ضمن الاتجاه العقلي عموما، فقد تصاعدت حركة هذه العلاقة خلال القرون الثلاثة للهجرة كما عرفنا، لكنها ما لبثت أن تقهقرت منذ ظهور الأشاعرة بداية القرن الرابع، وبعد ذلك عادت إلى الصعود حتى بلغت أقصاه نهاية القرن السادس الهجري، لكنها تحولت فيما بعد إلى انتكاسة عظمى على يد الفخر الرازي. لذا سنتحدث عن هذه التطورات التي ألمت بالعلاقة المذكورة كالآتي: الحركة المزدوجة للبيان والعقل. ألف: العقل في خدمة البيان. لقد ظهر أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 للهجرة ممثلاً لتيار جديد وسط تيارين، أحدهما يعود إلى طريقة السلف والآخر يرجع إلى الطريقة العقلية، مما جعله يحمل بصمات الاثنين معاً، فاقتبس المنهج العقلي من مشائخه المعتزلة كما أخذ المحتوى الفكري من السلف لا سيما الإمام أحمد بن حنبل. وقد اختلف العلماء في تحديد اتجاه الأشعري ومذهبه بعد أن ترك الاعتزال وانقلب عليه، حتى قيل بأن الأشعري أقام 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. فهناك من رأى أنه صاحب طريقة مؤيدة لمذهب الحنابلة، لا سيما وأنه في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين قال بعد أن حكى جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. لكن الدكتور عبد الرحمن بدوي لم يقتنع بهذه العبارة، واعتبر أن من غير المعقول أن يكون الأشعري قد ذهب إلى مذهب الحنابلة، حيث أنه من أصحاب الكلام والجدل وهم خلافه بالتمام، ولهذا احتمل أن تكون العبارة مزورة. ومن الذين ظنوا بانتماء الأشعري إلى أهل السنة والحديث ابن تيمية الذي دلل على رأيه بتلك العبارة، كما أن السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى اعتبر الأشعري قد أقر مذهب السلف ولم يبدع رأيا ينشئ به مذهبا، بل قدم الحجج والبراهين لتقرير مذهب السلف، ومن ثم صار كل من اقتدى به على هذا المنوال والسبيل يسمى أشعريا. وهناك حكايات تنقل بأنه كان لا يتكلم في علم الكلام إلا عندما يراه نصرة للدين أمام ما يظهر من البدع والأهواء. فبحسب هذا الاتجاه يكون الأشعري متأثرا وتابعا للمدرسة الصفاتية من السلف الكلاميين والمتمثلة بابن كلاب والمحاسبي والقلانسي، في حين اعتبره ابن خلدون منتميا إلى اتجاه وسط بين المعتزلة وأصحاب الحديث. وعلى العموم هناك العديد من وجهات النظر المختلفة حول الاتجاه الحقيقي للأشعري كما ذكرها الأستاذ آلار في كتابه مشكلة الصفات الإلهية في مذهب الأشعري وكبار تلاميذه الأوائل. ومن وجهة نظرنا نجد للأشعري إشارة صريحة في اقترابه من الموقف السلفي واتباعه الحنابلة ومدحه لهم دون غيرهم، كما جاء في كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي اعتبره البعض آخر ما كتبه واستقر عليه أمره واعتقاده، وربما كان معه كتابه الآخر مقالات الإسلاميين إذ يعتقد أنهما من أواخر كتبه، وكل ما كتبه قبل ذلك مما يوافق فيه مقاييس المعتزلة قد رجع عنه في هذين الكتابين. وسواء في هذا الكتاب أو ذاك فإن للأشعري إشارات صريحة في اتباعه للسلف لا سيما الحنابلة، فلم تكن عبارته الآنفة الذكر مزورة كما ظن الأستاذ بدوي، فجميع القرائن دالة على أنه يذهب ذلك المذهب بالخصوص. فكتابه مقالات الإسلاميين مليء بذكر الفرق لكل مذهب من مذاهب الإسلاميين، سواء مذهب أهل السنة والحديث الذي خصه من غير فرق وطوائف. مما يعكس الظن بمرضاته عنهم دون غيرهم من المذاهب الأخرى. وقد نقل قولهم بأنهم قائلون بأن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ولا نقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأنه نور كما قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، وأن له وجها كما قال الله: ويبقى وجه ربك، وأن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، فقد صرح في فصل عنوانه: باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه السلام وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، قائلون. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم. وهو في هذا الكتاب اتبع طريقة السلف في إثبات الوجه والعين واليدين والاستواء على العرش طبقا لظواهر الآيات القرآنية، رغم قوله بأنها ليست بكيف، استنادا إلى نفي المماثلة بين الشاهد والغائب. وأيضا فإنه لم يؤول سائر الصفات التي ذكرها القرآن والحديث والتي آمن السلف بها كما هي، فهو يعلن تصديقه وإيمانه بقوله: ونصدق بجميع الروايات التي ثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله تعالى يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا بالإضافة إلى أن الأشعري قام بتوجيه بعض الآيات القرآنية كما ذهب إليه الإمام ابن حنبل، مثل توجيهه للآيات المتعلقة بمشكلة خلق القرآن وقدمه، كقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله: ألا له الخلق والأمر، وقوله أيضا: لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن إذا كان الأشعري قد سلك في كتابه الإبانة مسلك البيان مثل ما فعل السلف من قبل، فإنه في كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع أظهر باعه في الجدل والتفكير الكلامي، وإن كان هذا لم يخرجه عما ذهب إليه من مضمون سلفي خاص بالعقيدة، فهو أيضا يذهب في هذا الكتاب إلى اتباع ما يقوله أهل الحديث من الاعتقاد، رغم أن فيه ما يختلف معهم في طريقة التفكير والاستدلال. لهذا وضع رسالته المسمى في استحسان الخوض في الكلام للرد عليهم بهذا الخصوص من الطريقة. على هذا فبالرغم من أن كتاب اللمع للأشعري هو كتاب عقلي على طريقة الاعتزال العقلية، إلا أنه لا يخلو من مسحة البيان، لا سيما وأن الهدف من تصنيفه هو لجعل العقل في خدمة البيان، فهو ينتهز الفرص أحياناً لتأييد آرائه من القرآن. فمثلاً أنه قدم دليلاً على وجود الله تعالى عبر ملاحظة الإنسان لنفسه كيف تحصل فيه التطورات منذ كان نطفة، وهو يعلم أنه لم يخلقها ولم يدبر أمرها، ثم أيد ذلك بقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وعلق عليه بالقول: فما استطاعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون ومع كراهتهم له فيكون. وقد قال الله تعالى منبها لخلقه على وحدانيته: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم ومدبر دبرهم. وكذا فعل حين استدل على عدم مشابهة الله تعالى للمخلوقات، فاعتبر أن مشابهته لها من أي وجه يؤول إلى كونه حادثا من الوجه الذي يشابهه فيها، ولو كان حادثا لاستحال أن يكون قديما، فأيد ذلك بهاتين الآيتين: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. وكذا هو الحال حين استدل على وحدانيته تعالى، فهو قد منع من وجود إلهين، إذ لو أراد أحدهما إحياء إنسان وأراد الثاني إماتته فإنه يستحيل أن يتحقق المرادان فيصبح الإلهان عاجزين، والعاجز ليس بإله ولا قديم. وأيد ذلك بقوله تعالى: لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا، مع أنه لم يتعرض على احتمال أن يتفق الإلهان على إتيان المراد. وشبيه بهذا الموقف ما اتخذه في رسالته في استحسان الخوض في الكلام، حيث ذكر هذه الآيات القرآنية: لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ثم بعد ذلك اعتبر كلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد بالتمانع إنما مرجعه إلى هذه الآيات بالذات. على أن هذه المسحة البيانية للأشعري نجدها متداخلة مع الممارسات العقلية التي شحن بها كتابه اللمع، كما نجد في المقابل أنه شحن كتابه الإبانة بالصور البيانية المستخلصة من الخطاب الديني، مثل تلك المتعلقة بالصفات الإلهية كاليدين اليمينين والعينين والأصابع والمجيء والنزول والاقتراب وغيرها مما ليس بكيف ولا بحد. لكن رغم هذه الصورة البيانية فإن الكتاب لا يخلو من مضامين الممارسة العقلية كالذي جاء في فصل عدم خلق القرآن وفصل الإرادة وغيرهما. هكذا لقد مارس الأشعري طريقة العقل في البيان كما مارس طريقة البيان في العقل، لكنه في جميع الأحوال أراد أن يكون العقل في نصرة البيان، وهو ما يعني أن النص ظاهر وواضح لا يحتاج إلى الآخر سوى الدعم والتأييد، وهو في ممارسته المزدوجة المشار إليها لم يتعرض إلى علاقة التقنين بين النص والعقل إلا بشكل خافت ومجمل، فهو يعترف بسلطة العقل المستقلة فيما يخص الحوادث الخارجة عن دائرة الشرع والنص، وإن كان لها مساس بتأسيس الخطاب الديني من الخارج كإثبات الخالق والرسول، فهو يقول: ينبغي لكل عاقل مسلم أن يرد حكمها الحوادث إلى جملة الأصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة وغير ذلك، لأن حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الذي طريقه السمع، وحكم مسائل التعليقات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابه، ولا يخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات. كما للأشعري بعض الممارسات التوجيهية للنص تجعله يقوم بعملية التأويل كلما رأى حجة أو دلالة، ومنها حجة البديهة ودلالة الحس. فمثلا إنه منع حمل الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى إلى ثواب ربها ناظرة، وعلل ذلك بأنه لا يجوز العدول بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز ما لم تكن هناك حجة أو دلالة، في حين إنه قام بتأويل آية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ولم يحملها على الحقيقة، وذلك لأن الجماد ومنه الجدار يستحيل عليه الإرادة، فيلزم من هذا تأويل الآية وحملها على المجاز. والأشعري وإن كان قد مارس العقل لنصرة البيان كما عرفنا، لكنه مع ذلك أقام البيان على العقل، مما يجعلنا نفترض واحدا من أمرين: فإما أنه اختار نموذجا بيانيا ثم سعى إلى دعمه بطريقة العقل، أو أنه اختار نموذجا عقليا فقام بتأييده بالبيان. والحقيقة إن الأمرين يصدقان معا باعتبارين مختلفين، فمن حيث الواقع والظاهر هو أنه مارس الشكل الأول لا سيما مع المشكل الوجودي المتمثل في الصفات الإلهية، إذ مارس توظيف العقل لخدمة البيان، وهو ما يجعل نظريته بيانية إذ كان يدعو إلى نفس مطارح السلف البيانية بطريقة عقلية. أما من حيث المشكل المعياري المتمثل في علاقة الخالق بخلقه، فقد فعل العكس، إذ عمل على توظيف البيان لخدمة العقل. وعليه فنحن نعتبر الطرح الأخير المعياري هو ما يعبر عن حقيقة ما يمتاز به الأشاعرة من أصل مولد عقلي، كما سنعرف لاحقاً، مما يعني أن لمذهب الأشعري علاقة مزدوجة بالبيان والعقل، فهو لم يكن عقلياً على شاكلة المعتزلة ومنهجهم في الفهم والتفكير، لأنه صاحب بيان على خلاف المعتزلة، كما أنه ليس بيانياً على طريقة السلف لكونه صاحب منطق وتنظير، وتنظيره مستمد من العقل أساساً. على هذا فالمحاولة المزدوجة التي مارسها هذا المتكلم جعلته مرفوضاً من قبل أصحاب العقل كالمعتزلة وأصحاب البيان كالحنابلة، فالمعتزلة اعتبروا محاولته هدماً للعقل وإنكاراً لقيمته. أما الحنابلة فقد نفروا منها نفوراً حاداً، ونقل أن الأشعري حاول أن يسترضي إمام حنابلة بغداد المدعو البربهاري ليطلعه على مناصرته لأهل السنة والسلف، إذ قصده إلى بيته وأطلعه على ردوده لمختلف المذاهب كالمعتزلة واليهود والنصارى وغيرها. وحينما أتم كلامه أجابه البربهاري بقوله: ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا، ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فخرج الأشعري منه وصنف كتاب الإبانة، إلا أن البربهاري لم يقبل منه ذلك حتى في هذه المرة التي حاول فيها الأشعري أن يظهر بمظهر السلف وطريقتهم البيانية الخالصة. وربما شعر الحنابلة بأن ما قام به الأشعري وإن كان يؤيد مساعيهم في تقرير ما استقر عليه السلف لا سيما الإمام أحمد بن حنبل يعتبر مغامرة كبيرة من الناحية المنهجية، لكونه لا يستغني في طريقته عن الإطار العقلي، لا سيما وقد مدح علم الكلام ووضع لأجله ذلك رسالة رد فيها على كل الذين تجنبوا هذا العلم، وهو ما لا يرضي الحنابلة حتى لو كان مقرراً لمذهبهم السلفي. فهو في هذا المنهج قد ابتدع باب الكلام من موقع سلفي، وهو ما يعني فتح باب الجدل وإثارة الشبه والابتعاد عن مسلك السلف في التسليم والتصديق، وبالتالي كانت طريقته أقرب للعقل منها للسلف، بدلالة أن الذين ظهروا بعد الأشعري أخذوا يقتربون مع الزمن لنصرة العقل على حساب البيان شيئا فشيئا، فتحولت الطريقة الأشعرية بمرور السنين مما هي طريقة بيانية تجعل العقل في خدمة البيان ونصرته إلى طريقة عكسية تفتح الباب أمام العقل وتوسع من دائرته مع تضييق دائرة البيان منهجا ورؤية. فربما هذا ما كان يتوقعه الحنابلة الذين ثاروا على الأشاعرة وهي في مهدها.
باء من التأسيس البياني إلى التأسيس العقلي. إذا كان الأشعري لم يتعرض إلى منطق العلاقة التقنينية بين العقل والبيان إلا بشكل خافت ومجمل، فإن التطورات التي حملها أتباعه من بعده كانت مثقلة بهذه العلاقة، فقد أخذت الأخيرة بالظهور والاتساع شيئاً فشيئاً منذ القرن الرابع وحتى نهاية القرن السادس الهجري. فمن المعروف أن منشأ التنظير لعلاقة العقل بالنقل وسط الأشاعرة قد بدأ عند الباقلاني الذي يعتبر مؤسساً لطريقة المتقدمين لوضعه بعض الأسس التي تحكم هذه العلاقة، فقد وضع قاعدة بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول كمنهج يجعل من الأدلة ذاتها واجبة لا على الصعيد المعرفي فحسب، بل حتى على صعيد المعيار الديني أيضاً، إذ تفرض القاعدة على المستدل أن يذعن وينصاع إلى الأدلة لما تفضي إليه من نتائج محددة، وكتكليف يجب الاعتقاد به مثل ما يجب الاعتقاد بالنتائج المتمخضة عنها. لذلك وضعت المقدمات العقلية الثابتة كأساس لبناء النقل والبيان، فهي مقدمات وإن كانت ذات طابع وجودي غرضها إثبات الخالق تعالى من قبيل إثبات الجوهر الفرد والخلاء والعرض لا يقوم بالعرض ولا يبقى زمانين متتاليين وما إلى ذلك من الاعتبارات الوجودية، لكنها تنطوي على دوافع معيارية، فهي على قول ابن خلدون موضوعة تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها، أو هي موضوعة من أجل تقرير أمور لا يتم الشرع إلا بها، لا سيما فيما يتعلق بإثبات القدرة الإلهية، كما أنها محكومة بمعيار التكليف تبعاً لنهج القاعدة السابقة المطروحة كسلطة لتحديد النتائج الثابتة أو تبريرها. هكذا تبدأ عملية التنظير الفعلي لدى الأشاعرة منذ الباقلاني الذي يعد مؤسساً لطريقة المتقدمين استناداً إلى قاعدته بطلان المدلول الآنفة الذكر، والتي ظهر مثلها لدى الشريف المرتضى من الإمامية الاثنى عشرية. فهو قد ذهب خلال القرن الخامس الهجري إلى أن كل ما دليل على إثباته فهو منفي. لكن العملية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد جاء الغزالي متأثراً بأستاذه الإمام الجويني فأسس النهج المسمى بطريقة المتأخرين، حيث أدخل المنطق كعنصر هام يقضي به على منهج الباقلاني السابق، إذ بهذه الطريقة الجديدة يصبح من المنطقي خطأً قاعدة إبطال المدلول ببطلان الدليل، أو أن بطلان الدليل لا يؤذن ببطلان المدلول، فمن الممكن إثبات المدلول بدليل آخر غيره، وكذا من الممكن أن يكون المدلول غير خاضع للدليل أصلاً. فمن الناحية المنطقية إن المدلول يبقى معلقاً حتى لو بطلت جميع صور الأدلة الممكنة، فليس من الضروري أن يتوقف وجود المدلول على وجود الدليل أو الدال عليه، فقد يكون المدلول شيئاً في ذاته لا ينال بالدليل مهما كان نوعه، وبالتالي لا يصح نفيه لمجرد عدم إمكان الاستدلال عليه، بل من المسلمات ما لا تخضع للأدلة. وقد كان الغزالي على وعي بذلك عندما قرر كما مر علينا بأن من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ويمكن اعتبار طريقة المتأخرين لحظة عطف جديدة في تاريخ النظام المعياري، فقد تأسست العلاقة الخاصة بين المنطق من جهة والشريعة والمعيار من جهة ثانية، بعد أن كان المنطق عند الفلاسفة أداة مكرسة لمعرفة الوجود. فالوضع الجديد وإن لم يفقده مركزه الأول كأداة معرفية للوجود، لكنه أضاف إلى ذلك مباحث أخرى جديدة، وعليه تم تصوير المنطق بأنه أداة شكلية تقبل التلبيس بأي مادة، سواء كانت وجوداً أم شريعة أو معياراً، وعرف بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط، يسبر به الأدلة منها كما يسبر ما سواها. وسنرى أن هذه الخطوة قد سبق إليها ابن حزم الأندلسي، وإن لم يكن له ذلك التأثير على من جاء بعده مقارنة بالغزالي. وطبقاً للفهم السابق، خالف الأشاعر المتأخرون سلفهم المتقدمين في الكثير من قواعد علم الكلام ومقدماته، وعلى رأسها قاعدة الباقلاني السالفة الذكر. هكذا ظهر التمييز بين توظيف المنطق لتأسيس الخطاب وقضاياه المعيارية، وبين ما كان يعتبر جزءاً من الفلسفة. الأخذ به يعني الأخذ بها، الأمر الذي تحرج منه المتقدمون، لكن هذا الانتزاع للمنطق من الفلسفة لم يدم، إذ أخذ المتأخرون يهتمون بكتب الفلسفة ذاتها، مما أوقعهم في التأثر بمسائلها، كما حصل مع الغزالي ومن بعده الفخر الرازي، بل تطور الحال بعدها فاختلطت أمور الفلسفة بالكلام والتبست مسائلهما، كالذي حصل مع البيضاوي في الطوالع والأيجي في المواقف. على أن توظيف المنطق في القضايا الدينية وإن كان له بالغ الأثر على المتأخرين من الأشاعرة، لكنه لم يكن له تأثير على تقنين العلاقة المباشرة بين العقل والنص، مع أن العمليتين قد سارتا جنباً إلى جنب. فمثلما ظهر الانقلاب في المنهج الاستدلالي من طريقة المتقدمين إلى طريقة المتأخرين، فكذا ظهر انقلاب آخر على صعيد علاقة العقل بالنص، إذ تحول هذا الارتباط من علاقة عقل ببيان إلى علاقة عقل بمتشابه، وهو ما أفسد صورة البيان وأخل بالمركز الذي كان يحظاه. فقد سبق أن أشرنا إلى أن البيان عند الأشعري كان مركز الصدارة في العلاقة التقنينية مع العقل، لكن الأمر مع أتباعه ومنذ الجويني المتوفى سنة 478 للهجرة أخذ يتحول شيئا فشيئا إلى ضده، فلم يعد البيان بياناً بل تحول إلى متشابه يقتضي التعامل معه وفقاً لما يفرزه العقل ويقرره من أحكام قبلية. واستمر هذا الحال بالتطور تدريجيا حتى نهاية التقنين على يد الفخر الرازي. فإذا عدنا إلى الأشعري رأيناه ينظر إلى الخطاب الديني كبيان لا يختلف في هذه الناحية عمن سبقه من السلف وعلى رأسهم ابن حنبل، فهو كثيرا ما يبرر النتائج التي يتوصل إليها من خلال اعتبار الشريعة بينة ببيان اللغة العربية، فلا يتراجع عن هذا البيان للأقاويل العقلية التي بثها المعتزلة ومن على شاكلتهم، ولا يتقبل العدول عن ظاهر النص إلا بحجة كحجة الإجماع مثلا، ففيها يعدل عما هو ظاهر إلى ما يقره الإجماع، وهو في هذه الحالة لا يخرج عن دائرة البيان ذاته، فالإجماع إنما يعد أصلا وحجة لكونه كاشفا عن البيان الشرعي، أو أن عليه دليلا من الخطاب الديني كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية: لا تجتمع أمتي على خطأ. وهو على هذا الأساس لم يتقبل تأويل الآيات الخاصة بالصفات الإلهية والتي منها صفة اليدين، كما جاء في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إذ قرر زيف الفضول العقلي من خلال الاحتماء ببيان اللغة، فقال: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني النعمة، فطبقا للبيان اعتبر معنى بيدي هو إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا يوصفان إلا بأنهما يدان ليستا كالأيدي. وتعويل الأشعري على البيان جعله يتمسك بظاهر النص ما لم تكن هناك حجة أقوى منه، غالبا ما تكون منتزعة من البيان ذاته بعيدا عن الفضول العقلي الذي أنكره، طالما أن الحركة لا تخرج عن دائرة فهم الخطاب الديني. فهو عندما لا يأخذ بظاهر الآيات التي تبتدي بأن لله أيدي كما في قوله تعالى: مما عملت أيدينا، لا يفعل ذلك لاعتبارات المشكل العقلي كما هو جار في الدائرة العقلية، بل لكونه يرى وجود حجة بيانية أقوى من هذا الظاهر، فيقول: قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي، فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله عز وجل ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين، لأن الدليل قد دل على صحته للإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحاً وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين، لأن القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا يزول عنها إلا بحجة. وهذا يؤكد هذه الناحية مرة أخرى بقوله: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. هكذا فهو لا يعدل عن الظاهر إلا بحجة، وغالبا أنه يقصد بها تلك التي تقع ضمن دائرة البيان، وقد تشمل الحجة عنده مقتضيات البديهة والحس أحيانا، وهي في النتيجة لا تخرج عن الطابع البياني مما تعرف عليه في استعمال اللغة العربية، وقد مر علينا شيء من ذلك خلال حلقة علم الطريقة كما في قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حيث حمل هذه الآية على المجاز لا على الحقيقة، وذلك لأن الجماد ومنه الجدار يستحيل عليه الإرادة، مما دفعه إلى تأويلها استنادا إلى بداهة الحس. ويبدو أن الأشعري لا يريد بالحجة بما تشمل حجة العقل الاستدلالي كما يمارسه أصحاب الدائرة العقلية، فالذي صرح به هو أن العقل يتحدد نشاطه ووظيفته بما هو خارج عن نطاق فهم الخطاب، فهو معني بآلية تأسيس الخطاب من الخارج للداخل، لذلك فهو يعترض على النشاط العقلي في الفهم ليؤيد البيان ويحتمي به، فيصرح وهو بصدد بحث مسألة اليدين قائلاً: من أين يمكن أن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذا؟ مع أن رأينا الله قد قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لسان الذين يلحدون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه، وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه علم أنهم إنما علموه لأنه بلسانهم نزل وليس في لسانهم ما ادعوه. لكن رغم ذلك سنرى أن الأشعري مارس آلية التأسيس العقلي للفهم مثلما مارسها المعتزلة، ولم يتقيد بحدود البيان كما هو الحال عند البيانيين، وهو ما يتضح عند معالجته للمشكل المعياري الذي نال من الموافقة لدى الأشاعرة الأتباع ما لم يناله جناح الأشعري الآخر المتمثل في معالجته البيانية للمشكل الوجودي. كان ذلك مع الأشعري، أما مع أتباعه فقد أخذ البيان بالضمور شيئا فشيئا، إذ تحول بالتدريج إلى متشابه لاعتبارات العقل الذي احتل مركز الصدارة. وعند هذا الحد تساوى المعتزلة والأشاعرة في تقنينهما لعلاقة العقل بالنص رغم اختلاف الاعتبارات العقلية بينهما. فقد سبق أن عرفنا بأن تاريخ هذه العلاقة يمتد إلى زمن صراع الجهمية وأوائل المعتزلة من جهة والسلف من جهة ثانية. لكن مع ولادة الأشاعرة بداية القرن الرابع الهجري تشكل موقف جديد إزاء الموقفين الآنفي الذكر، إذ الجدة فيه هو أنه ذي اعتبارين، فهو من جانب يتأسس على الاعتبارات العقلية لكنه من جانب آخر يجعل نتائجه في خدمة البيان، وبالتالي فهو يعبر عن دعم البيان السلفي كما لدى الحنابلة. فهذا هو حال الأشاعرة عند ولادتها. أما مع مرور الزمن فقد تحولت الطريقة لدى هذه الفرقة من توظيف للعقل لصالح البيان إلى نهج معاكس غايته الانتصار للعقل على حساب البيان. فلم ينظر للنص بأنه محض بيان، بل اعتبر أمرا متشابها، وبذلك تساوى الأشاعرة مع نظرائهم المعتزلة، فدخلوا جميعا ذات الحلبة من الدائرة العقلية التي كان همها الانتصار للعقل برفض البيان وتكريس التشابه. وعلى العموم إن إيجاد الصيغة الكلية لعلاقة العقل بالنص وتكريس التشابه لدى الدائرة العقلية لم يظهر دفعة واحدة، فتاريخ هذه الدائرة يحمل عددا من المخاض المتعلق بالنص، فلم تكن لحظة ولادة العقل المعياري هي ذاتها لحظة نهايته، أو أن هذا العقل لم يفرغ جميع ما لديه من حمولة دفعة واحدة في علاقته بالنص. فقد عرفنا بأن البواكير الأولى للدائرة العقلية أفرزت عددا من الاعتقادات الخاصة، ومن بينها الإقرار بالحجة العقلية وكون العقل مقدما على الشرع، لكون الأخير لا يثبت إلا به، وأن للعقل واجبات ومحرمات ذاتية بغض النظر عن الواجبات والمحرمات الشرعية، فضلا عن الممارسات العقلية المختلفة وما أسفر عنها من تأويلات للنص بتحويله إلى متشابه. ومع كل هذه الإفرازات فإن العلاقة التقنينية للعقل مع النص أخذت تتطور بعد القرن الرابع الهجري، إذ بدأ التنظير لتكريس مبدأ التشابه في النص جماعيا سواء لدى الأشاعرة أو خصومهم التقليديين من أصحاب الدائرة العقلية، كما هو الحال مع الجويني والغزالي والقاضي الهمداني والشريف المرتضى والفخر الرازي وغيرهم.